قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درس من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله تعالى. قال: المسألة الثالثة من الأركان، يعني أركان الوضوء، المضمضة والاستنشاق. يبين وجوه اختلافات العلماء فيها. قال: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. قول إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. هذا والمراد هنا بقوله إنهما سنتان في الوضوء، السنة على اصطلاح الفقهاء، والمراد بها على اصطلاح الفقهاء ما ليس بواجب، ما ليس بواجب، وإن كان لها اصطلاحات أخر عند الأصوليين أو عند المحدثين أو عند العامة. فالقول الأول إنهما سنتان في الوضوء، يعني كما أسلفت ليستا بواجبتين، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. من العلماء من إذا رأى الشافعي مالكا والشافعي وأبا حنيفة اجتمع على رأي يعز هذا الرأي للجمهور، وبعضهم يقول مطردا: إذا كان ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة اجتمعوا على رأي فإن هذا الرأي ينسب للجمهور، يعني جمهور أصحاب المذاهب، وينبغي أن يقيد العزو للجمهور، ينبغي أن يقيد العزو للجمهور. فإذا نقلت عن جمهور أصحاب المذاهب قيدت بذلك، قلت: قال جمهور أصحاب المذاهب الأربعة كذا. إذا قيدت بجمهور الشافعية تعني أكثر الشافعية، تقول: يرى جمهور الشافعية كذا. إذا قيدت بجمهور الصحابة تقول: يرى جمهور الصحابة كذا. فالجمهور هم الأكثر، قد تأتي مطلقة وقد تأتي مقيدة. قال: قول إنهما سنتان في الوضوء، وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة. وإن رام التقيد بالسن فأبو حنيفة يقدم، ولكن على ما يبدو أنه نزعه عرق، إذ هو مالكي فقدم مالكا إما لحبه له أو لعظيم معرفته به، والله أعلم. ومالك أجل في القلب حقيقة من غيره، من الأحناف، ذلك لعلمه بكتاب الله سبحانه ولعلمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقربه من الصحابة والتابعين من سكان المدينة. طبعا هو ليس لم يدرك الصحابة، لكن وجوده في أماكنهم أورثه علما بهم وبسيارهم وأخبارهم. قال القول الأول إنهما سنتان في الوضوء، وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقيل إنهما فرض فيه، وقيل إنهما فرض فيه، وهذا القول قول غريب. قال وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود، والمراد بداود داود بن علي الظاهري. جماعة من أصحاب داود، ليسوا كلهم. وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر. لم يورد هنا قول الحنابلة، وإن أورده في مواطن أخر، ولكن المواطن التي ذكر فيها آراء الحنابلة في كتابه مواطن ليست بالكثيرة، فهل هذا منه عدم اكتراث كبير من مذهب الحنبلي في الفقه إذ يراهم إلى الحديث أقرب، أم أن، وهذا أظنه بعيدا، أم أن العلم بمذهب الحنابلة لم يكن متوفرا لديه في المسائل، وهذا أظنه بعيد، والله أعلم، ولكن سنرى إن شاء الله. هناك مستدلات لكل قول. القول الأول إنهما سنة، قول جمهور أصحاب المذاهب، وإن كان الحنابلة ينقل عنهم الوجوب، الحنابلة ينقل عنهم القول بالوجوب، ومن الحنابلة من فصل بين الاستنشاق فأوجبه والمضمضة فجعلها سنة. أما القول بأنهما فرض فكما قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود قول بعيد، لأن معناه أن سيبطل الوضوء إذا لم تأتي به. لكن نكمل استدلالاتهم، وبين يدي الاستدلال أحب أن ننوه إلى أشياء. هناك نصوص في عموم الأبواب تعد صوارف لكثير من الأوامر عن الوجوب، فمثلا في باب الوضوء نص عام توضأ كما أمرك الله، الله سبحانه أمر بأربعة أشياء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أربعة أشياء. كل ما وراء ذلك من الأوامر بشيء يعد سنة، لأن الإحالة كانت على الآية. فبهذا الحديث ذهب الجمهور إلى أن المضمضة مستحب، أن الاستنشاق مستحب، وأن التسليس في أعمال الوضوء أو التثنية مستحب، لأن الله سبحانه لم يذكر عددا، وأن التسمية مستحب. يعني الحديث هذا كصارف لكثير جدا من المسائل عن الوجوب في أبواب الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة، صرف تحية المسجد عن الوجوب، صرف الوتر عن الوجوب، استعمله العلماء كصريف لصلاة العيد عن الوجوب، صلاة الاستسقاء كذلك، صلاة الكسوف كذلك، فاستعملوا هذا كأصل صريف لما عداه، وهكذا في جل الأبواب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في ذلك. قال: سبب اختلافهم في كونها فرضا أو سنة، وهذا المستفاد من كتاب ابن رشد، التماس العلل للعلماء. اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك؟ هل هي زيادة على آية الوضوء أم آية الوضوء هي الصارفة؟ أما أن آية الوضوء هي الصارفة، فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب. يقول: لأننا إذا حملناها على الوجوب عرضنا الآية، ولا نريد معارضة الآية، فمن ثم ستكون على الندب. ومن لم يرى أنها تقتضي المعارضة حملها على الظاهر من الوجوب، ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق، ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب، يعني في فريق يحمل القول على الوجوب، إذا قال النبي: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، يحمله على الوجوب، وكون النبي كان إذا توضأ استنثر، لو سلم يعني بهذا اللفظ، الثاني يفيد فعلا والأول يفيد قولا، فمن العلماء من يفرق بين الفعل والقول، وهذه القاعدة يجب أن تتقن، يجب أن تتقن إتقانا زائدا، وتقدم الكلام عليه: هل القول أقوى أو الفعل؟ هل القول صارف، هل الفعل صارف للقول عن الوجوب أو ليس بصارف للفعل عن للقول، ليس بصريف القول عن الوجوب؟ هناك أوامر وهناك أفعال، هل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خالف القول قدم القول لأنه أقوى من الفعل، أم أن الفعل يعد صارفا عن الوجوب؟ أظن مثلنا بأمثلة في هذا الصدد. مثل الشرب قائما، وشربه قائما، أمر أو نهى عن الشرب قائما وشرب قائما. نعم، هل ثبت عندك يا يوسف، يا من المتكلم أنت، هل ثبت عندك أن النبي نهى عن البول قائما؟ لم النهي عن البول قائما فيه نظر، لكن عائشة حكت فعلا، لم تأتي بقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. القضاء الحاجة مستقبل القبلة، وقضاؤه عليه الصلاة والسلام الحاجة، يعني فعله تعارض مع القول. المتأخرون، ولازم التنبيه على ذلك مرة ثانية، كالشوكاني رحمه الله، كالصنعاني أيضا في كثير من المباحث رحمه الله، كالشيخ ناصر الألباني رحمه الله، عدد من المتأخرين يقدمون القول على الفعل، فمن ثم سيؤول أمرهم إلى إيجاب أشياء لم يجبها، إلى إيجاب أشياء لم يجبها الجمهور، لم يجبها الجمهور. الجمهور يستعملون هذا كصارف لهذا. أرجع إلى ما أنا بصدده. ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الاستحباب فرق بين المضمضة والاستنشاق، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله ولم تنقل من أمره. المضمضة نقلت من فعله ولم تنقل من قوله. كذا قال المعلق يعلق يقول: بل نقلت من أمره أيضا لحديث لقيت بن صبرة: إذا توضأت فمضمض. هذا اللفظ في إسناده بعض المقال، هذا اللفظ إذا توضأت فمضمض فيه بعض المقال. هناك حديث آخر: توضأ من اللبن فإن له دسما، يختلف عن التقعيد في أمر الوضوء. لكن أغلب الروايات عن الرسول في شأن المضمضة حكاية الفعل، أنه كان يتمضمض. لكن الاستنشاق أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنثر. نعم، بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. في سنده رجل يحتاج إلى إعادة دراسة حاله، لأن النفس تميل إلى تضعيفه، لكن أقول يحتاج إلى إعادة النظر في دراسة حاله. هو ليس في المضمضة وفي الاستنشاق، بس هو نفس حديث لقيط. نعم. قال: وأما الاستنشاق فمن أمره صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينصر، ومن استجمر فليوتر. خرجه مالك في الموطأ والبخاري في صحيح من حديث أبي هريرة. هذا لبيان أسباب الاختلافات، أسباب الاختلافات. أسوق أسباب الاختلافات بصورة مختصرة: فريق من أهل العلم وهم الجمهور يحاولون الجمع بين النصوص كلها وإعمال النصوص كلها. وهذا الرأي من الجمهور مضطرد، ليس في مسائل الفقه فقط، بل في مسائل الفقه، في مسائل الاعتقاد، في مسائل الآداب، في مسائل الزهد. ترى الجمهور من العلماء لهم منهج مضطرد في كل الأبواب. ما المنهج المضطرد في كل الأبواب؟ أنهم يعملون النصوص ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، كل النصوص. تأتي فرق أخر غير الجمهور تأخذ دليلا، تأخذ جانبا وتترك الجانب الآخر، تأخذ أدلة الوجوب فتوجب وتتخلف عن أدلة الاستحباب أو تدعي نسخها. فرقة أخرى تعكس. فدوما الجمهور لهم اتجاه وسط، وهو الجمع بين كل النصوص. هذا كما سلف في بيان المعتقد الإرجاء المرجئة والحرورية لهم خط، وأهل السنة لهم خط وسط. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخذت به فقط، أخذت به وتركت كثيرا مما سوى المرجئة، لا يدخل جنة قاطع، أخذت به الخوارج. أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، وسط بين هؤلاء وأولئك، جمعوا بين الدليلين. هنا في آية الوضوء، آية الوضوء والنصوص المضافة إليها لم يهمل النصوص، إنما أعملوها أيضا، أعمل النصوص وأعمل الآية وأعمل حديث توضأ كما أمرك الله سبحانه. فدوما في فريق وسط وطرفان، لعلك لمن أوضح التمثيل مسألة النهي عن الشرب قائما. نهى الرسول عن الشرب قائما وشرب قائما، وشرب قائما. الجمهور قالوا يلزم أن نجمع بين الدليلين، أن نجمع بين الدليلين وأن نعمل الدليلين، لا نهمل واحدا منهما. النهي سنعمل به، ولكنه نهي تنزيه، نهي تنزيه. فإذا قلنا نهي تنزيه جاز الشرب قائما، فعملوا الدليلين. فريق قال النهي عن الشرب قائما منسوخ، النهي عن الشرب قائما منسوخ بشربه قائما، وفريق عكس قال شربه جالسا منسوخ بنهي عن الشرب، شربه قائما منسوخ بنهي عن الشرب قائما. لكن ترى الجمهور متوسطين في جل المسائل، فسترى في جل المسائل التي ستأتينا أو التي سبقت أو التي ستتبعد بعد باطراد، الجمهور لهم خط متوسط والشذوذ يا إما يمينا يا إما شمالا لعدم إعمال الأدلة، ليس عن قصد ولكن قد يكون عدم إعمال الأدلة لعلل، لأنها لم تصح عندهم مثلا، ليست بصريحة في بابها على سبيل المثال، منسوخة على سبيل المثال. فستراهم يشذون ها هنا وها وها هنا، إنما الجمهور يعملون الجميع، جميع الأدلة الواردة في الباب. كمسألتنا المضمضة والاستنشاق، صار الجمهور على العمل بالآية وبالأحاديث، حملوا الأحاديث على الاستحباب والآية على أنها هي الأصل الفرد أو الركن. فريق فرق بين المضمضة والاستنشاق للخلاف بين الأصولين في الفعل والقول، وفريق سوى بين المضمضة والاستنشاق وجعلهما مستحبتان على ما ذكره من التفصيل رحمه الله. هنا كان يجب أن يأتي بحديث الرسول، والشارح عليه أن يزيل بهذا حديث الرسول في الباب، توضأ كما أمرك الله، ينبغي أن يذكر في هذا الباب، ويذكر أنه من أسباب الخلاف، ويذكر أنه الحامل للجمهور على اختيارهم الذي ذهبوا إليه. أحد له سؤال أو استيضاح فيما ذكر الآن؟ تفضل. أخوكم يقول يعني هناك من الحنابلة من يعلل، من يعلل القول بوجوب المضمضة والاستنشاق عندما قال بها من أصحابه أن الأنف والفم من الوجه، الأنف والفم من الوجه. هذا التعليل ضعيف، لأن الأنف من الوجه ما واجه به الشخص، ما واجه به الشخص الأشياء، لكن ليس الكلام على الأنف تغسل خارجيا، نغسلها من الخارج، هو تكلم على الأنف من الداخل، لا تسمى وجها، والفم من الداخل لا يسمى، لا يسمى وجها. واضح الكلام؟ نعم. هذا هذه اللفة الطويلة يعني ما استعملها العلماء باستمارك، يعني يقول أخوكم يقول إن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتوضأ، قال أتوضأ كما أمرك الله، يرجع يقول لا، الله قال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه، ف فيرجع يلف يردها ثاني إلى من؟ إلى سنة رسول الله. لو كان ذلك كذلك لسأل الصحابي الرسول عن مزيد من التفصيل. نعم بارك الله فيك تفضل. هو يذكر نماذج لأسباب اختلافات العلماء. ترى يا إخواني هذه الأشياء تنفعنا في حياتنا، تنفعنا في حياتنا. إذا جئت تقيم شخصا هل ستجمع الفضائل والمناقب مع السلبيات ومن ثم تصدر حكما تقول مثلا أغلب أحواله الشر أو أغلب أحواله الصلاح، أم أنك ستعمل السلبيات فقط أم أنك ستعمل الفضائل فقط؟ فنفس الإشكالات الفقهية، لأنها عقول، سبحان الله، هي عقول، سواء الفقهاء عقولهم عقول بشر، فهذه العقول في جل المسائل تسلك هذا المسلك. إذا جئت إلى شخص له مناقب وله مساوئ أريد تقييما كليا لهذا الشخص، هل أبني على المساوئ فقط؟ ضل مضل مبتدأ أضر من اليهود والنصارى بناء على بعض المسائل التي صدرت منه، أو أثني عليه ثناء مفرطا عالم الإسلام الحجة حجة الله على خلقه، أم أنني أتوسط في القول جميعا بين ماذا؟ بين الإيجابيات وبين السلبيات وأخرج بقول متوسط. نفس الكلام على الرجال حتى في الأسانيد، قال ابن معين ثقة، قال الدارقطني ثقة، قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، قال البخاري فيه نظر، أيضا سأأخذ القول المتوسط أو أنزل أشياء منازلها خاصة، لكن التقعيد الكلي إعمال كل الأقوال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فدي حتى لا انعكاسات على أخلاقيات الناس، على تصرفات الناس، لا انعكاسات على حتى في الزواج. إذا جاء شخص يتزوج أنت بتقيس، تعمل له معادلة، يعني هل تبني على عيب واحد فيه أو على ميزة واحدة فيه، أما أنك ستقول مثلا الولد طيب ولا مش طيب، لا نسبة، درجة طيبته كبيرة ولا غير كبيرة، أم وأبوه طيبين ولا الحما رزلة مقرفة ولا الحما طيبة، البنت حلوة ومرغوب فيها يتخطفها الشباب ولا مش حلوة، الشاب حالته غني ولا مستور، وتخرج بمعادلة إجمالية في هذا الشخص يصلح أو لا يصلح. أما إذا جئت تبني على صفة واحدة فستخرب عليك الشغلة. ممكن الواد ممتاز لكن أمه شريرة ويعيش مع أمه، فخلاص أمه ستقلب الدنيا جحيما على من؟ على البنت. افرض أمه طيبة وشرير، ففيه معادلة متكاملة. شهيدي أننا نعمل بالمجموع الوارد في ماذا؟ في المسائل عموما. فابن رشد يفتح الأذهان لمثل هذا، لكن دائما كما سنرى نرى وسطا ونرى جوانب ذات اليمين وذات الشمال، سترى هذا بإطراد في جل المسائل، لكن تفتح لنا أبواب من أبواب أصول الفقه أحيانا، أبواب من أصول الحديث أحيانا، وسنرى إن شاء الله تعالى. أعود قائلا، نعم أخوكم يقول إن التعويل على الآية لأن آية المائدة آخر ما نزل، صح كده؟ يقول كده، المائدة من آخر ما نزل وفيها الاقتصار على أربعة أشياء. فسأقول لك قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله عليه السلام استنشاقه كان بعد الآية أو قبلها، ستعجز عن إيجاد دليل يساعدك، ستعجز. الأمر حتى إذا قلت مصحيحا كما قال الرسول إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينصر، هل هذا الحديث صدر عن رسول الله بعد نزول الآية أو قبله؟ ستعجز عن الإثبات. فلذلك الإعمال أولى من الإهمال. الإعمال أولى من الإهمال ما دمنا نستطيع الجمع. أقول غسل الوجه. اتفق العلماء على المسألة الرابعة من تحديد المحال. اتفق غسل الوجه اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله سبحانه فاغسلوا وجوهكم، واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين الأذار والأذن، وفي غسل من سدل من اللحية، وفي تخليل اللحية. يقول فالمشهور من مذهب ما يعني اختلفوا في الوجه في ثلاثة أشياء، أشهرها تخليل اللحية، تخليل اللحية، الثاني من سدل من اللحية، يعني هكذا من سدل من اللحية، الثالث غسل البياض الذي بين الأذار والأذان والأذن، الشعر الذي بين الوجه وشحمة الأذن. ماشي طيب، الذي هو هنا إجمال القول تقريبا. قال فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين الأذار والأذن من الوجه، يعني هذا هل هو من الوجه أم الوجه ما وجهت به الأشياء، هل هذا الوجه الذي وجه به الأشياء أم هذا من الوجه، هذه مسألة. وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه، قال أبو حنيفة يعني الفارق في ماذا، يعني لماذا اختلفوا في غسل هذه الأشياء، لاختلافهم في توصيف الوجه. فالوجه يقولون من منبت الشعر طولا إلى أسفل الذقن، وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، الذي فوق هذا يدخل فيه أو لا يدخل، ترد فيه القولان. تخليل اللحية، تخليلها تخليل اللحية أو غسل من سدل منها، ليست فيها نصوص ثوابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الخلاف بني على ماذا؟ على اللغة هنا في هذا المقام، تحديد المحل للوضوء نفسه، ما الوجه؟ اختلافهم في تحديد المحل ولد اختلافا فقهيا، اختلافهم في تعريف الوجه ولد اختلافا فقهيا في بعض المسائل. لكن نحن أهل حديث نضيف أشياء ونحب أشياء. ما فعل الرسول في هذه المسألة؟ يعني المسائل المنازعة فيها منها تخليل اللحية، كل الصحابة كانوا ملتحين الكبار إلا النادر للأمرد أو نحو ذلك، فماذا فعل الصحابة مع اللحى أثناء الوضوء؟ ما الذي أمرهم به النبي وما الذي نهاهم عنه؟ إذا لم يرد أنه أمرهم في سند بسند ثابت فنحن مع البراءة الأصلية. كان الصحابة متوافرون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولهم لحى، ولهم لحى، ولم يرد في خبر ثابت أنه أمرهم بتخليل اللحية. وكما نقل عن الإمام أحمد أن الأحاديث التي وردت في تخليل اللحية لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا والمسلمون متوافرون على عهد الرسول ولهم لحى ولم يرد خبر ملزم بتخليلها، فأنا مع عدم تخليلها. فسنة الرسول تضيء الطريق. وليت ابن رشد أشار إلى ذلك، بس أكمل كلامه. قال وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي في مسألة العذار، يعني الأمرد يستطيع أن يغسل والملتحي قد يعجز عن إيصال الماء لأن اللحى منها لحى كثر. قال وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما. وأما تقليل يعني خلاف بسبب تعريف الوجه لغة، قال وأما تقليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم في أصحاب مالك. يعني نستطيع أن نقول إن تقليل اللحية عند الجمهور ليس بواجب. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتقليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة. قال والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصح التي وردت فيها صفة وضوئه ليس فيها ليس شيء في شيء من التقليل. دل ذلك على عوج النسخة التي عندكم. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام وكلما ذكر حديث الرسول استنار الشخص، توضأ الرسول آلاف المرات آلاف المرات. الأحاديث الصحاح والثوابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس في خبر واحد منها في الصحيحين أنه خلل اللحية. حديث عثمان، حديث ميمونة، حديث علي، حديث ابن عبد الله بن زيد، أحاديث كثيرة جدا ليس في خبر واحد منها أنه خلل اللحية، إنما أخبار ضعيفة توالف هي التي ثبتت هي التي ورد فيها تخليل اللحية، وهذا كاف في المقام والله أعلم. يعني ملخص ما ذكر أن من أسباب الاختلافات في المضمضة والاستنشاق اختلافات مرجعها إلى الزيادات عن أحاديث عن الآية، هل هي واجبة أم أن الزيادات للندب والاستحباب، أم أن هناك أم أن منشأ الخلاف اختلاف بين القول والفعل إلى غير إلى آخر ما ذكر. وقال في المثال الثاني تحديد المحال سبب الاختلاف اختلاف لغوي في تعيين الوجه ما هو، وإن كان الجمهور على ما نعرفه نحن والحمد لله. بارك الله فيكم. طيب أحد له إضافة أو سؤال فيما ذكر؟ لا غير صحيح. قال والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الأثر الصحاح التي وردت فيها صفة وضوئه ليس في شيء من التخليل. لا غير صحيح، لا يستقيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.